قال الإمام مسلم رحمه الله: دفن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي. دارم هذه جهة بخارى سمرقند، وكانت بلدة عظيمة من بلاد الإسلام، وبعد ذلك استعمرت، الله المستعان. قال: حدثنا مروان بن يعني بن محمد الدمشقي، هو الطاطري، ثقة لم يروي له البخاري وروى له الباقون. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، هو الدمشقي السنوخي، ثقة إمام، سواه الإمام أحمد بالأوزاعي، سبحان الله، اختلط بآخره، والظاهر لم يضر. قال: عن ربيعة ابن يزيد. ربيعة ابن يزيد هو الإيادي الدمشقي أيضا، كان من خيار أهل الشام، ثقة، وراه الجماعة أيضا. عن أبي إدريس الخولاني، هو عائد الله ابن عبد الله الخولاني، من خولان أهل اليمن. طيب، وكان أهله أو هو نزل الشام في الفتوحات، أيام الفتوحات رضي الله عنهم ورحمه، وكان من أهل العلم والفضل. قال: عن أبي ذر وهو الغفاري، جندب بن عبد الله الغفاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، جندب بن جنادة، قلت ابن عبد الله غلط، جندب بن جنادة، قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أصقاء قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا أبو مسهر، الله على ابن مسهر، نعم، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد، غير أن حديث أن مروان أتمهما حديثا. قال أبو إسحاق: حدثنا بهذا الحسن ابن حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين ابناء بشر ومحمد بن يحيى قال حدثنا ابو مسهر ذكروا الحديث بطوله. هذا حديث عظيم حقا وهو من الاحاديث القدسيه. النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل قال الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. الظلم هو وضع السيف غير موضعه او التصرف في حق الغير. طيب وظلم الاخرين. فربنا جل وعلا بعيد ومتنزه عن الظلم فمنع على نفسه الظلم. حرمت بمعنى منع ومعنى أنه تقدس وتنزه عن هذا الظلم المبغوض. فهو لا يظلم أحدا جل وعلا وذلك لتمام عدله لا لعجزه. لتمام عدله أنه لا يظلم أحدا كما قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. سبحان الله مثقال ذرة لا يظلم قليلا ولا كثيرا. ثم في هذا الحديث إثبات النفس لله على ما تليق بجلاله. طيب قد يرد النفس غير الذات وقد يردها الذات نفسه. طيب فربنا جل وعلا موصوف بأن له نفسا تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهكذا الأدلة في القرآن كثيرة في إثبات النفس لله. قال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ويحذركم الله نفسه وغير ذلك. طيب قوله وجعلته بينكم محرما يعني لا يظلم فلا تظالم. هذا تأكيد للتحريم. إذا كان جعله بيننا محرما أي ممنوعا. طيب فلا تظالموا نهي بعد الإخبار بأنه حرام زيادة في التأكيد جملة طلبية في عدم التظالم. والظلم بين الناس إما في النفس أن يسفك دمه أو يجرحه بغير حق أو ينتهك عرضه. وهناك ظلم في المال وفي العرض كأن يظلم الشخص بالتعدي على الأهل الأولاد نحو ذلك. فعلى كل هذا حرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فلا تظالموا. طيب صفة الظلم ذميمة والنفوس تكرهه فلهذا تنزه الله عن الظلم قليله وكثيره لا يظلم مثقال ذره. إذن المسلم العاقل لا يظلم أحدا من الناس يحاول أن لا يظلم أحدا وإن ظلمه يستسمح منه أو يدعو له أو يعوضه بقدر ما ظلمه أو يزيد. طيب ولا يظلم العبد أيضا نفسه بالمعاصي والمخالفات. لا يظلم نفسه بالمعاصي والمخالفات. فنفسك لو ظلمتها أنت غرم نفسك وأنت ظلمت نفسك. فعلى كل قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هنا دليل على أن الإنسان معرض للضلالة في كل وقت. ولولا أن الله يهدي من يشاء ما اهتدى. هذه الهدى هذه الضلالة كلكم ضال، هل هو من أول وجود الإنسان أنه إذا وجد في الأرض ولم يأته نبي ولا إرشاد يضل، أم أنه يبقى متجها إلى دينه وإن لم يعرف شريعة لكن فطرته تدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ هناك شياطين تضل أيضا، شياطين إنس وجن، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه أو ينجسانه أو ينصرانه، نصرانه أو ينجسانه. الإمام القرطبي يقول، هنا النووي قد ذكر عن المازري قال ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلالة إلا من هداه الله تعالى. هذا له حديث إن الله عز وجل خلق ذرية آدم من صلبه فجعل نسما على يمينه وجعل لهم نورا ونسما عن يساره وهم في ظلمة لم يرزقهم سبحانه وتعالى نورا، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى في الدنيا، ومن لم يصبه ذلك النور فهو من أهل الضلالة. لكن هنا هو قوله فاستهدوني أهدكم، احتمال أن هذا بعد الرسالة بعد بعث النبوة، وأن هذه الضلالة قد يتعرض لها كل إنسان. طيب، لولا أن الله يوفق العبد، طيب، فعلى العبد أيضا أن يدعو الله بالهداية، أيضا يزيد يتوسل إلى الله بالدعاء. طيب، هذا قول أنه من أول أمر على الضلالة. طيب، وفي الحديث المشهور كل مولود يولد على الفطرة، قال فقد يكون المراد بالأول وصفهم لما كانوا عليه، أول الخلق يعني، ثم جعلهم على الفطرة بعد، وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو تركوا ولو وما في طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لظلوا. وهذا الثاني قال أظهر، هذا كلام النموذج. طيب، هنا الإمام القرطبي يقول في هذين القولين في المفهم جزء 6 صفحة 53 و500، وعلى كل واحد من التأويلين فلا معارضة بين قوله تعالى كلكم ضال إلا من هديته، وبين قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، لأن الضلال المقصود في هذا الحديث هو الطارئ على الفطرة، يعني كل مولود من أبناء المسلمين والمشركين يولدون على الفطرة، إلا على الفطرة الأولى. طيب، المغير لها الذي بينه بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثيل في قوله، طيب، في الخبر حيث قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ليس فيها من جزعاء، يعني فالإنسان هذا يأتي ويقطع أذن البهيمة التي ولدت تامة، فالإنسان هو الذي يغير ابنه يجعله يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. هذا قول القرطبي قوي وهو الصحيح إن شاء الله. طيب، ثم قال وفيه حجة لأهل الحق على قولهم إن الهدى والضلال خلقه وفعله، يختص بما شاء منهم من شاء من خلقه. وهكذا النووي قال: وفي هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من هداه الله. هذا رد على القدرية، يعني الذين يقولون الإنسان يضل نفسه أو يهدي نفسه، وجعله مع الله خالقا والعياذ بالله. بل الهداية بيد الله سبحانه وتعالى والضلال بيد الله، والله يفعل ذلك لحكمة، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله بحكمة. فالله ما يخلق شرا محضا أبدا. قال: وبهدي الله اهتدى، وبإرادة الله تعالى ذلك، وأنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون، ولم يرد هداية الآخرين، ولو أرادها لاهتدوا، خلافا للمعتزلة في قولهم الفاسد أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع. جل الله أن يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد. نعم. فما أحد يستطيع أن يعصي الله بدون قدر الله. الله خلق ذلك لحكمة، قدر أفعال العباد وإن كانت شرا. الشر في المخلوق لا في فعل الخالق سبحانه وتعالى، فعلى ذلك لحكمة يعلمها. جعل خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكي يظهر من صفات الله أنه فعال لما يريد، وأنه الغفور لمن تاب، ويظهر أنه شديد العقاب، ويظهر أن الجنة رحمة الله وأن النار عقابه سبحانه وتعالى. فهذا يدلك على حكمة بالغة. أيضا يبتلي الله الناس، من يصدق بهذا القدر ومن يكذب، ومن يقدم عقله على الدين ومن يقدم الدين على عقله، لا حكم. ويظهر أيضا فضل المجاهدين، لو لم يكن هناك كفار هدى الله الناس كلهم، أين فضل الجهاد؟ أين درجات الجهاد؟ أين فضل الصدقة على الجهاد؟ أين فضل الغضب من أجل الله؟ أين التحمس والغضب من أجل الله؟ يعني سيحصل هناك مضرات. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين فضل الأنبياء والرسل؟ سيكون هذا معدوم. يعني فالله يفعل ما يشاء في مملكته، فالخلق كلهم ملك له يتصرف فيهم كيف شاء. ثم قوله: فاستهدوني أهدكم، هذا رد على من يقول: ربي أعلم بما في نفسي، غني أعلم بحالي غني عن سؤالي. هذا قول باطل. قوله: فالدعاء عبادة، دعاء عبادة. قوله: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. نعم، الخلق كلهم إلى الله فقراء، كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا دليل على عجز الإنسان، والخلق كلهم فقراء، فلا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه ولا عن أهله شيئا من المضار، ولا يستطيع أيضا أن يجلب لنفسه نفعا. إذن فنحن إلى الله فقراء، فلهذا أنت تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فليس لنا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعترف بفقره ويعترف بحاجته إلى الله، وأن الإنسان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المضار ولا أن يجلب لنفسه المنافع. إذن فاعترف أيها الإنسان بفقرك، فلما لا تعصي خالقك وبارئك؟ انظر، قال: كلكم ضال دل على أن الإنسان لا يستطيع يهدي نفسه ولا يهدي غيره لفقره وعجزه. كذلك لا يستطيع أن يطعم إلا إذا أطعمه الله، ولا يشرب إلا إذا أسقاه الله، وإلا لو أذهب عنا الماء لتعبنا جدا فيموت الناس. قولوا يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم، اللهم اكسنا واطعمنا من فضلك، واهدنا اللهم اهدنا واطعمنا واغننا من فضلك العظيم، فإنا إليك فقراء. سبحانه. لو لم يخلق الله اللباس صير العراة، إذن فنحن إلى الله فقراء. أصل الإنسان الأصل فيه أنه فقير محتاج إلى الله كل لحظة، أما الله فهو غني ذاتيا. قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار دليل على أن الإنسان معرض للذنب، إما ارتكاب محرم صغيرا أو كبيرا، وإما ترك فرض من الفرائض أو واجبا من الواجبات، فهو بين أمرين، إما مقصر وإما مفرط أو متعدي، إما مقصر وإما متعدي. إذن فالعبد يكثر من الاستغفار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بعض الناس يقول أنا والله ما ارتكبت المحرمات، ولو سألته هل أنت مطيع لأبويك بمعنى الكلمة قال لا والله أنا مقصر في حق أبي. هذه أول سؤال، هذا أول سؤال، كيفك مع آبائك وأمهاتك؟ يقول والله أننا نحن مقصرون في حقهم. هذا في حق الأم والأب. كيفك مع جيرانك؟ قال والله العصا مكسورة، يعني بينهم فتن. كيفك مع إخوانك في النسب؟ قال والله نحن نتشارع على جربة نتخاصم. كيفك مع العلماء؟ تتعلم العلم، كيف تصلي كيف تصوم؟ قال يا أخي والله نحن مقصرون. إذن في إيش معك؟ أي سؤال أنت تعترف بذنبك وخطأك وتقصيرك؟ لو سألته كيف تصلي ربما قال والله يا أخي نحن مقصرون لكن المتقبل كريم. هذا من الجهل، هذه محاسبة إنسان ضعيف مثلك. فكيف لو دقق الله علينا وحاسبنا؟ نسأل الله العافية. ولهذا لا تستغرب حين يقول الله لك إنك تخطئ بالليل والنهار. سبحان الله، بالليل وفي النهار، فأنت مقصر، أنت مفرط، أنت. إذا كان الأنبياء يعني ذكر الله أنه يعني أنهم قد يخطئون في بعض الشيء، لكن الله غفر لهم ووفقهم وعنا، فكيف بغيرهم؟ الله عصم الأنبياء من الكبائر، هذا قطعا هو الذي عصمه، وإلا كانوا معرضين للخطأ والزلل لولا أن الله عز وجل عصم الأنبياء والرسل من الزلل لوقعوا في تقصير أو محرم ونحو ذلك. فإن فالآن وامتن الله على نبينا بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طيب، هذا من فضل الله أن ذنوب نبينا غفرت جميعها الأولى والأخرى الصغائر والكبائر، مع أن الكبائر كما سمعتم معصوم منها. فالعبد معرض للخطأ، معرض ليش؟ للخطأ. فلا تزكي نفسك وتقول أنا والله ما عندي أي مشكلة. لو قيل لك هل أنت تتكلم على الناس في المجالس تغتابهم فلان والله طيب وفلان والله مش طيب وفلانة طيبة وفلانة ما هي طيبة، هذا حاصل ولا لا؟ هذا حاصل. إذن أنت معرض للخطأ مع الزوجة، كيف معاملتك مع الزوجة؟ قال والله قد طلقتها مرتين باقي واحد، من كثرة المشاكل. ليش؟ دليل على أنك مقصر وهي مقصرة في الحقوق. فإذا نحن كما سمعتم نخطئ بالليل والنهار، ما هو الحل؟ نتوب إلى الله، نستغفره سبحانه وتعالى، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. هذا كقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. العاصي ما يظلم الله ولا يضر الله. بعض الملاحدة أو المجرمون والمغفلون قال أغضب الله، لو أغضبت الله أنت تغضبه على نفسك، أما هو لا يضره جل وعلا هذه المعاصي أصلا، ولا تنقص من ملكه، ولا تخزنه جل وعلا، بل هو قوي عزيز، إذا غضب انتقم إذا شاء سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. إذن الضر يرجع على من؟ على ابن آدم وعلى الجن العاصي. هذا الإنسان العاصي ترجع الأضرار عليه. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم هو غني عن العالم، فإذا أطعناه نفعنا أنفسنا، أما هو فهو غني، كما سمعت في الحديث يقول يا عبادي، وينادي من لطفه جل وعلا بالعبودية تلاطفا مع العباد، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم من وقت آدم إلى يوم القيامة، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. الله أكبر. لو كان الناس بالتقوى والخشية وتعظيم الله وحبهم لله وإجلال الله قلوبهم كقلب محمد عليه الصلاة والسلام أتقى القلوب، ما نفع الله ولا زادوا في ملكه شيئا، لأنه غني، لأنه الغني. إذن هذه المنافع تكون لمن؟ للعبد. قال سبحانه أيضا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله أكبر. لو كانوا مثل فرعون قلوبهم قاسية مثل قلب فرعون وهانا وأبي بن خلف صناديد الكفر، لو كانت قلوب العباد كلهم مثل هذه القلوب الشديدة ما نقص الملك إلا شيء، دل على غنى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن الله غني عن العالمين. فلو قال قائل كلمة أمر بعبادته سبحانه، نقول أمر بعبادته هو يحب التعظيم والتمجيد ليس لحاجة، وأيضا يفعل الله في ملكه ما يشاء، فهو الإله الذي لا يسأل عما يفعل، وأيضا هو أمرك بذلك ووعدك على فعلك خيرات عظيمة لا تستطيع تصورها، هذا يدل على كرمه، فهو يحب الكرم فيعطي سبحانه وتعالى، وتظهر في صفاته المغفرة والكرم جل وعلا. نعم يقبل القليل الصالح ويعطيك عليه الكثير والجزيل، قوله أيضا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. الصعيد يعني في مساحة واحدة، في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. الله أكبر، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو قام الناس الأول والآخر الإنس والجن في ساحة واحدة وكل يقول يا رب اعطني كذا واعطني كذا، اعطني الأولاد، وذاك يقول اعطني قناطر مقنطرة من الذهب، واعطني السيارات والطيارات، واعطني واعطني واعطني، يتمنى ما شاء وأعطاه. وكم مليارات من البشر، مليارات من البشر من الإنس والجن، هذا العطاء كله في لحظة واحدة ما ينقص ميزانية الله، ما تنقص ما عند الله من الأرزاق والخزائن، كما في الحديث الآخر أرأيت يمين الله ملآء سحاء الليل والنهار أي تصب الرزق صبا، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغر ما في يمينه أي لم ينقص ما في يمينه. انظر هنا هؤلاء البشر يقومون في صعيد واحد كما سمعت، وكل يعطى مسألته، ما نقص مما عند الله شيء. وضرب المثل بالمخيط، لو أدخل البحر كم سينقص من البحر؟ لا شيء، فيعني أن ملك الله لا ينقص أبدا بل هو يزيد لأنه يخلق، فرحمة الله صفة من صفاته، وغنى الله صفة من صفاته غنى ذاته، ما ينقص ما في يمينه. إذن فهذا معنى أنه لا ينقص شيئا، وإنما ضرب المثل ليفهم، وإلا فليس هناك نقص أصلا، ليس هناك نقص أصلا. قال النووي رحمه الله المخيط بكسر الميم وفتح الياء، فتح المخيط المخيط بكسر الميم وفتح الياء وهو الإبرة. قال العلماء هذا تقريب إلى الأفهام، ومعناه لا ينقص شيئا أصلا، كما قال في الحديث الآخر لا يغيظها نفقة أي لا ينقصها نفقة، لأن ما عند الله لا يدخله نقص، وإنما يدخل النقص المحدود الفاني، فعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص. وضرب المثل بالمخيط أو بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضربه به المثل، ما يضرب به المثل في القلة، والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه، فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها، والإبرة من أصغر الموجودات مع أنها ثقيلة يعني ملساء، ثقيلة لا يتعلق بها ماء والله أعلم. هنا قال أيضا جل وعلا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، عملك من خير أو شر، محصية بمعنى معدودة مكتوبة محدودة ما فيها زيادة ولا نقص، يدل على تمام عدل الله، وإن كانت خيرا يضاعف بفضله وكرمه. قال ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، يحمد الله لأن الله هو الذي أعانه وسطه وهداه، فالفضل كله يرجع إلى من؟ إلى الله. إذن فنحن مساكين فقراء. قال: ومن وجد غير ذلك وجد شرا، وجد عذابا، قال: فلا يلومن إلا نفسه، لأنه المتسبب في هلاك نفسه، المتسبب في هلاك إيش؟ حديث عظيم حقا، لو خطب به إنسان خطبة جمعة فهذا جيد، يحفظ حفظا متقنا ويأخذ بعض معانيه ويعلم الناس والعامة فهم يفرحون بمثل هذا. انظر لعلم أبي إدريس الخولاني يبكي أو يبرك على ركبتيه عند التحديث بهذا الحديث العظيم.